Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kunna qalan amsa awqat allati tarassara fiha. Muhammad, ma hiya? من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان وقتان عامان، وهناك أوقات خاصة. علي، عند الزوال، يعني عند أن تقرب الشمس من الزوال حتى تزول. ها؟ ومن طلوع الشمس بروز حاجبها حتى ترتفع. ها؟ طيب، بقي الثالث، حين تتضيف للغروب وتميل الغروب حتى تغرب ويكتمل اختفاء قرصها. هذا عند عامة العلماء، أظن خالف في وقت الذي بعد العصر. الصحيح أنها عامة، وقتان عامان وثلاثة خاصة، كلها أوقات نهي عن الصلاة فيها. أحاديث كثيرة ذكرناها أمس. فهل النهي راجع إلى دخول الوقت، متعلق بدخول الوقت، أو بفعل الصلاة؟ بفعل الصلاة مطلقة، بفعل بصلاة العصر، بفعل الصلاة نقل عليه عدم الخلاف. اختلف في صلاة الفجر والأقرب فعل الصلاة مثل العصر على الصحيح، إلا أن العصر يجوز التنفل حتى يصلي العصر، بخلاف الفجر. إذا طلع الفجر فهو منهي عن التنفل إلا ركعتي الفجر. فوين اختلف القولان مؤداهما ماذا؟ واحد. أخي يقول هل المسح على الأذنين يكون من الداخل فقط؟ لا، من الداخل بالسبابتين، ومن الخلف بالإبهام. ومسح بإبهامين ظاهر أذنين. قل هل يجوز للمرأة أن تؤخر الصلاة في الوقت الاختياري بسبب شغلها في البيت؟ وكتب للمراءة، هل يجوز للمراءة المرأة حمزة على الأن؟ الأفضل كما تقدم تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا ماذا؟ ها؟ إلا العشاء والظهر متى؟ عند اشتداد الحر. وإلا الأفضل في كل الصلاة أن تقدم في أول وقتها. إذا أخرت ذلك لعذر ما عليه شيء، لكن لا تجعل هذا الأمر من شأنها، بل تحاول تحرص على فعل الصلاة في وقت الأفضل. يقول المقطوع من مباحث السند أو المتن، والمنقطع من مباحث السند أو المتن، ما هو السبب؟ المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد. فإن المقطوع معناه القول أو الفعل الذي يضاف إلى التابع، فالقول أو الفعل الذي يضاف إلى تابع يسمى مقطوعا بغض النظر عن سنده، سواء كان له إسناد أو ليس له إسناد، وسواء كان سنده متصلا أو منقطعا، وسواء كان صحيحا أو ضعيفا. العبرة بقول أو فعل ينسب إلى من؟ إلى تابعي بأي سند كان أو بدون سند، سمى مقطوع. فهو من مباحث المتن، يبحث فيه عن المتن فقط، عن كلام التابعي أو فعله، بخلاف المنقطع فهو من مباحث السند، إن يبحث فيه هل سمع كل راوي ممن فوقه أو لم يسمع كل راي من فوق بل حصل انقطاع. فالمنقطع يدخل في المرفوع ويدخل في الموقوف ويدخل في المقطوع، إذا لم يتصل الإسناد كلها يقال لها ماذا؟ منقطع. فهذا هو مع بيان السبب. قل ما حال خليل من طلب العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار، مر معنا إن مر معنا في تذكرة السامع أنه ضعيف. لكن قد جاء بمعنى، جاء حديث عن جابر وأبي بن كعب وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا الحديث يعني جماعة من الصحابة، يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق. فهو بمعنى هذا الحديث: من طلب العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان بهذا اللفظ ضعيف. واشهد له أيضا بمعنى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أول الناس يقضى عليهم القيامة ثلاثة، منهم من؟ العالم الذي طلب العلم لغير الله، يدخل النار، يسحب إلى النار. هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فالحديث أحاديث كثيرة بمعناه ثابتة صحيحة، أن من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى متوعد بالنار. قال: هل هناك نهي أن ينام الرجل عريان أو المرأة؟ جاء في حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فذكر الحديث وقال فيه: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. وقد كره جماعة من العلماء أن يغتسل الرجل عريانا ولو في الخلوة، مع أن هذا الفعل جائز على الصحيح، وقد اغتسل نبي الله أيوب عريانا كما في صحيح البخاري، فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه. فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه، والستر مطلوب من الإنسان. يقول بعض طلبة العلم ذكر في مجلس من المجالس حديث جابر: من طلب العلم ليمالي به السفهاء. ثم قال: رواه الشيخ ابن عثيمين في شرح حلية طالب العلم. لا، يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين، أما أن رواه الرواية لمن؟ لأصحاب الكتب الذي لهم أسانيد، قال رواه فلان أو أخرجه. فإذا كان جمع طرقه هل يقال أخرجه؟ يقال ماذا؟ خرجه. ولذا لا يقال هذا الحديث أخرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسلم، لا، بل ماذا؟ خرجه، خرجه الشيخ مقبل الصحيح المسلم، خرجه الشيخ الألباني سلسلة الصحيحة. أما رواه وأخرجه فهو خاص بأصحاب الكتب المسندة، فخطأ يقال أخرجه أو رواه الشيخ ابن عثيمين في شرح الحلية. أنا رواه، ذكره. طيب، ناس نقرأ من تبقى وقت، بقي بعض الأسئلة نقرأها بعد. طيب، أخذنا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا النهي بماذا متعلق؟ هل هو بدخول الوقت أو بفعل الصلاة؟ بقي هل هذا النهي في الأحاديث الواردة للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة في هذه الأوقات محرمة، وهذا قول عامة العلماء، وصححه النووي رحمه الله، واختاره الحافظ ابن رجب، أن الصلاة في هذه الأوقات النهي فيها للتحريم، لأن الأحاديث صريحة في النهي وليس لها صارف، والمراد أي التطوع المطلق والتنفل المطلق، كما سيأتي التنبيه أن من كان من ذوات السبب لا يدخل فيه. المراد أن التنفل المطلق بدون سبب محرم عند عامة أهل العلم. استدلوا بعموم النهي في الأحاديث السابقة ولم يأتي ما يصرف ذلك النهي. هناك قول ثاني أن النهي لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وهذا قال به بعض الشافعية. وقول ثالث جاء عن ابن سيرين وابن جرير الطبري فيه التفصيل، قالوا أول الوقت من بعد العصر وبعد الصبح في أوائل الوقت يكون مكروه، وعند طلوع الشمس وعند غروبها يكون محرما. قالوا لأن المقصود بالنهي أصالة هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، قالوا هذا هو المقصود بالنهي. لما فيه من مشابهة الكفار في وقت سجودهم، فإنهم يسجدون حين تطلع الشمس وحين تغرب. قالوا فيكون هذا مشابها لهم في الصورة فنهي عنه. وأما النهي قبل ذلك قالوا من بعد العصر ومن بعد الفجر إنما هو لسد الذريعة فقط. قالوا لئلا يتدرج ويسترسل في الصلاة حتى يأتي على وقت الغروب ووقت طلوع الشمس وهو ما زال يصلي. قالوا فكان النهي عن الصلاة من أول الوقت بعد العصر وبعد الفجر إنما هو سدا لذريعة التدرج في الصلاة حتى يدخل عليه وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وهو ما زال يصلي. والقول الأول أرجح لأن النهي صريح فيها وعلى عامة العلماء، وحقيقة النهي التحريم حتى يرد دليل يمنع من حمله على ذلك. وأما ذوات الأسباب الصلاة ذات السبب فهي تستثنى على الصحيح، والمراد بذوات الأسباب أي ما له سبب مثل قضاء الفائتة فريضة كانت أو نافلة، ومثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف، ومثل ركعتي الوضوء، فهذه من ذوات الأسباب. ومثله أيضا صلاة الكسوف سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام إليها. فذوات الأسباب هذه الصلوات التي ذكرت أيضا قد وجد فيها خلاف، مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أنه لا يجوز حتى فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد وهو المشهور أيضا من مذهب داود الظاهري. فقال لا يجوز الصلاة في وقت النهي مطلقا لعموم النهي، استدلوا بعموم الأحاديث التي سبقت. قالوا فالنهي فيها عام فيحمل على كل صلاة سواء كان لها سبب وليس لها سبب. بينما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى جواز فعل الصلوات التي لها سبب ولو في وقت النهي. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز فعل ذوات الأسباب ولو في وقت النهي لأن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة فتكون مخصصة لما ورد في عموم النهي. وهذا القول نقله النووي رحمه الله في شرح المهذب عن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها حديث جبير بن مطعم في السنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي إذا طاف وأراد يصلي ركعة الطواف في أي ساعة، إن لها سبب. من ذلك حديث بلال حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني سمعت دفا نعليك بين يديه في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله أن أصلي. فكان يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لأن لها سبب وهو الوضوء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه في أي وقت. أيضا استدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذه فائتة. ومثل حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. وهذا في قضاء الفريضة. وأيضا قضاء النافلة، حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، هو وقت نهي ولكن لها سبب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فأرسلت أم سلمة جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قولي يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن هذه الصلاة وإنك لا تصليها. قال: فإن أشار لك بيده فاستأخري. فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابنة أبي أمية، إنك سألت عن هاتين الركعتين، وإنه أتاني وفد عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر وهو وقت نهي. قال النووي: وما يؤيد هذا أنه قد وافقنا جمهور الفقهاء في قضاء الفائتة. قال: وافقنا على هذا جمهور الفقهاء في قضاء الفائتة، فقالوا يجوز قضاء الفائتة ولو في وقت النهي. فيقال لهم: ما السبب الذي به جوزتم قضاء الفائتة في وقت النهي؟ ماذا يقولون؟ ورد بها دليل خاص. فيقال: كذلك ما استثني من هذه الصلوات ورد بها دليل خاص. ويؤيد هذا ما استدل به شيخ الإسلام، قال: تحية المسجد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلس ولم يصلي قال ما جلسك؟ قال يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فجلست. قال قم فصلي. وهكذا غيرها. ولو في وقت الكراهة تحية المسجد. فما له سبب؟ ما له سبب؟ يجوز فعله لهذه الأدلة، فيكون أدلة النهي أدلة ماذا؟ عامة، خصصتها الأدلة الخاصة كقضاء الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد فروضا أو نوافل، وركعتي طواف، وركعتي تحية المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي الوضوء، فهذه يجوز فعلها لأن ورد بها دليل خاص. هذا القول اختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والسعدي وغيرهم. هذا في يفيد فائدة. يقول الشيخ يحيى في الكنز الثمين اختار في النهي عن الصلاة هل هو التهم الكراهة؟ القول الثالث، يعني قول ابن سيرين وابن جرير أنها في كراهة شديدة وكراهة خفيفة. كراهة شديدة قال هي التحريم في الأوقات الخاصة أي الثلاث، وكراهة خفيفة وهي الأوقات العامة. أنا ما رأيت دليل على هذا، وهو قال به ابن سيرين وابن جرير. الأدلة إذا نظرنا فيها أدلة كلها ماذا؟ نهت عن الصلاة. الذي خصها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، ولا الحديث كلها فيها النهي عام، بل حديث عمرو بن عبسة فيه النهي عام، وفيه أيضا ماذا؟ اتصال الأمرين. قال فإذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحين ذي نسب الله الكفار، وهكذا من كله. فظاهر الأحاديث أنها عامة وفيها كلها نهي. التفصيل ولا العموم؟ أيضا كان الشيخ مبلي يفتي به، بس ما في دليل. من يعرف دليل على هذا؟ هل ذكر الشيخ شيء من أدله؟ انظر إن شاء الله الأدلة ظاهرة النهي العام. أي سيأتي معنا أن من بعد العصر من بعد الفجر جائز إلى ثلاثة التي هي شديدة. ها؟ هي بلا شك أشد، لكن النهي ماذا؟ عنها كلها. سبب هذا قد استثنى له السبب، يعني جماعة من العلماء، فما كان له سبب بلا كراهة. الذي له سبب حتى كراهة التنزيه ما فيه كراهة التنزيه، والذي ليس له سبب يتطوع ظاهر من الأدلة التحريم مطلقا، وهو قول عامة العلماء، وهو الذين فصلوا. أنا حاولت أنظر ما وجدت دليل خص هذا، وإنما أدلة خصت هذه الثلاث الأوقات، وأدلة يعني نهت نهيا عاما، وكلها فيها نهي ولا صارف لهذا النهي. ها؟ نعم، لكن النهي قد جاء من بعد العصر مطلقا في الحديث. ثم بين أنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قد يقول قائل ماذا؟ من بعد العصر ومن بعد الفجر محرم، وفي هذه الثلاث أوقات ماذا؟ أشد حرمة. هذا ممكن، لأنه لا صارف للنهي حتى نخرجه إلى ماذا؟ إلى الكراهة. فنعم حينئذ يسجد لها الكفار فيكون تشبه بهم وتسجر جهنم، والأصل في النهي الآخر أنه أيضا ماذا؟ محرم، إلا ما كان من ذوات السبب. فالنهي مطلقا محرم أن يتطوع من بعد العصر ومن بعد الفجر، لكن في الثلاث الأوقات يكون أشد. لماذا قلنا أشد؟ لأن فيه مشابهة للكفار في وقت سجودهم للشمس، وفي الظهر لأنها تسجر جهنم، فيكون التحريم فيها أشد. وإلا فظاهر الأحاديث كلها أن فيها نهي، والأصل في النهي أنه على التحريم. هنا كلام جيد للشيخ ابن عثيمين في غير هذه المسألة، بل في مسألة ماذا؟ ذوات السبب، الرد على من لم يجوز الصلاة ذوات السبب في هذه الأوقات. قال: والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة، يعني سواء في النهي العام والنهي الخاص. لما يأتي؟ أولا أن عمومه محفوظ، لم يخصص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. أي ذوات الأسباب يجوز فعلها في أي وقت، ما جاء شيء خصها في وقت دون وقت. قال ثانيا: يقال ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها؟ لأنهم قالوا هم ماذا؟ قالوا الفائتة يفعلها ولو في وقت الكراهة. فقال لهم: ما الفرق بين هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فإن قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الوقت، فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الوقت أيضا ولا فرق. فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر خاص في الصلاة عام في الوقت. وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة عام في الوقت. فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة ونسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ وهذا مما احتج به من قلنا ها النووي، قال: ومما يؤيد قولنا أن جمهور الفقهاء قالوا بجواز قضاء الفائتة. قال ثالثا: أنها مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت. فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو معدومة. رابعا: أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، أي أنه يتحرى ذلك. والذي يصلي بسبب لا يقال إنه متحر، بل يقال صلى للسبب. والمتحري هو الذي يرقب الشمس، فإذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام وصلى. وهذا مذهب الشافعي وأحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز. فعلى هذا لا مانع من فعل الصلاة التي لها سبب في وقت النهي. لأن أدلتها خاصة وأدلة النهي عامة، والعام يحمل على الخاص، والمراد بهذا النهي أنه منهي أي التطوع المطلق، تحري التطوع المطلق، لأن فيه مشابهة للكفار. مثل إيش؟ هذه بعد طلوع الشمس على قول، وإلا كثير من العلماء فسروا الأربع أنها هنا ماذا؟ ركعتي صلاة الفجر والسنة. أيوة نعم، تكون مخصصة حتى من يقول باستحبابها، هي التخصيص. هو الشيخ ابن عثيمين وكذا أظن يقول باستحبابها وجعل الحديث مخصصا لذلك، فذاك سبب يصليها. أما يقوم يتطوع فذاك الوقت ليس وقت تطوع، بل وقت نهي عن الصلاة إلا ما كان له سبب، وإلا لا يتطوع. دخل المسجد يريد يصلي يصلي، توضأ يريد يصلي يصلي، كسفت الشمس يريد يصلي يصلي، طاف بالبيت ويريد يصلي ركعتي الطواف له ذلك. سيأتي الجنازة الآن. ما في دليل يعني من عموم الحديث هذا لا تمنع أحدا، هو قد حمل هاتين أو صلى فيه على صلاة الطواف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى فيه أي صلاة الطواف ليس مطلقا. أيوة يجوز له ذلك. ها يا أبا أحمد، صلاة الاستخارة ممكن تأخيرها، ممكن تأخيرها إلى غير وقت النهي، لكن صلاة مثلا سنة الوضوء هل يمكن تأخيرها؟ إذا أخرها زال السبب. كذلك تحية المسجد هل يمكن تأخيرها؟ إذا أخرها زال السبب. وهكذا ركعتي الطواف، وهكذا قضاء الفائتة، لكن الاستخارة ممكن يأخرها، يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس يصلي، أو يؤخرها إلى بعد صلاة المغرب أو العشاء ويصلي. لو صلى سنة الوضوء وفيها استخارة يجوز هذا، توضأ وصلى سنة لأجل الوضوء وجعلها ركعتي استخارة، هذا جائز لأن لها سبب. أما أن يتقصر صلاة الاستخارة فهي ليست من ذوات السبب، لأنه إذا أخرت لا يفوت سببها. معنى ذوات السبب أي أن إذا أخرت فات ذلك السبب وذهب ذلك السبب. ضاق الوقت قد ممكن أن يقال أن لها سبب إذا ضاق وقتها. يقول من تأخر عن سنة الفجر هل يجوز أن يصليها بعد؟ نعم يجوز. جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقضونها بعد طلوع الشمس، وإلا فلو قضاها بعد الفجر مباشرة يجوز أو لا يجوز؟ أنت تقول في أي نوع دوات الأسباب؟ من أي أسباب؟ قضاء الفوائد، من قضاء الفوائد وهذه فائدة فيقضيها، فيجوز فعلها بعد الفجر مباشرة، ويجوز فعلها بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس. وقد جاء ذلك أظن عن أبي هريرة أو ابن عمر أنهم كانوا يأخرونها إلى بعد ارتفاع الشمس. كله جائز. كان في الصحيح المسلم كان حديث فليصلي ما بعد طلوع الشمس أو نحو ذلك جاء فيه. صليها، هذا الله يفوتها، الذي ينام يصليها أو لا. طيب بقي صلاة الجنازة هل هي من ذوات السبب الذي يفعل فيه؟ أما في الوقتان العامان، ما هما الوقتان العامان؟ بعد العصر مطلقا وبعد الفجر مطلقا. فنقل ابن المنذر الإجماع على إباحة فعلهما في هذين الوقتين. الصحيح أنه قد وجد خلاف، لكن هذا قول عامة العلماء أن صلاة الجنازة في الوقتين العامين يجوز فعلها فيهما. يؤيد هذا ما سيأتي من حيث عقبة، فإنه أشار إلى أن صلاة الجنازة النهي فيها يكون في الثلاث الأوقات. أما الثلاث الأوقات التي هي خاصة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها وحين الزوال، فجمهور العلماء على التحريم. لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عقبة ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طيب هذه مسألة ذكرها في المغني المجلد الثاني 518. قال أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح. قال وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فلا يجوز، أي عند جمهور العلماء. قال الخطابي هذا قول أكثر أهل العلم. قال وعن أحمد رواية أن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي، أي لأنها خمسة أو حتى في الخمسة الأوقات. عن أحمد رواية أن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي. قال وهذا مذهب الشافعي، لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. قال ابن قدامة ولنا، أي على ترجيح القول بالتحريم في الثلاث الأوقات. قال ولنا قول عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال وذكره للصلاة مقرونا بالدفن، أي أن نصلي فيهن وأن ندفن، ذكر الصلاة مقرونا بالدفن. وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها، أي على تلك الجنازة، وهذه مدتها تقصر. وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر، فلا يخاف على الميت فيها، ولأنه نهي عن الدفن فيها، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنع القرين من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين، والله أعلم. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني، أي لأن ذاك وقت طويل يخشى عليه من تغير الميت وتغير تلك الجنازة ثلاث ينقل فائدة قال صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب عند جمهور العلماء لحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، أي فإن الفاء للتعقيد، متى هم بيركع في أي وقت. قال نقلا عن الكنز الثمين قال ورجح الشيخ قول الجمهور أي أنها من ذوات الأسباب عند جمهور العلماء. طيب هذا علق فائدة الله. قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر في حديث أم سلمة هل هو خاص به؟ جمهور العلماء على جواز قضاء النوافل التي فاتت، وليس في الحديث ما يدل على خصوصية هذه صلى الله عليه وسلم، إنما الخصوصية ما هي؟ أنه أثبتها وداوم عليها. قال فجاء في الحديث فداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فسئل بعض أزواجه أنصليها نحن؟ قالت لا، يعني لا نصليها مداومة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وأما قضاؤها إذا فاتت فيجوز عند جمهور العلماء. على هذا فتقضى، ويكون الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليها خاص به، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قال متى يقول الدعاء في صلاة الاستخارة وهل يرفع يديه؟ ظاهر الحديث أنه يقول ماذا؟ بعد فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل يرفع يديه. فإن مسألة رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: قسم ورد الرفع فيه، وقسم ورد النهي عن الرفع فيه أو ترك الرفع فيه، وقسم مسكوت عنه. فالذي ورد الرفع فيه يستحب الرفع فيه كصلاة ماذا؟ الاستسقاء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤية بياض إبطيه. والذي ورد النهي عن رفع اليدين فيه صلاة أو خطبة الجمعة، لما دخل عمار بن رؤيبة رضي الله عنه كان في صحيح مسلم ورأى مروان رافعا يديه على المنبر قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يشير بيده هكذا وأشار بأصبعه السبابة. القسم الثالث مسكوت عنه، لم يرد فيه الرفع ولا النهي عنه، فما هو الأصل فيه؟ الأصل الرفع، يمد يديه إلى السماء في حديث هريرة في الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وحديث سلمان إن الله يستحي من عبده رفع يديه إلى أن يردهما صفرا خائبتين، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكأنه نقل عن شيخ الإسلام فيما أذكر، أن رفع اليدين في الدعاء على هذه الثلاث الأقوال: قسم ورد الرفع فيه بالأدلة الصحيحة فيشرع الرفع فيه، وقسم ورد النهي عن الرفع فيه فلا يرفع فيه، وقسم مسكوت عنه فالأصل أنه يرفع فيه، فإن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الاستجابة. لكن القنوت في الفجر بدعة، ليس هذا الكلام، يعني المداومة عليه. إيش؟ بعد السلام، لأن الحديث قال فيه ثم. نعم. الشيخ مقبل يقول أن الدعاء يقوم بعد، لأن الحديث فيه ثم يعني في الاستخارة التي تقتضي الترتيب. ها الشيخ مقبل، ها لا لا يدعو، لا يدعو بالفجر، لا يدعو بالفجر. جاء حديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث ما حاله ضعيف. وابن القيم يقول حتى ولو صح على ماذا محمول؟ على طول القراءة. يقول بين القنوت هو طول القراءة كما في زاد المعاد. استدل بحديث أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القراءة. قال فيحمل لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا أي يطيل القراءة فيه. قال وعلى هذا تحمل الآثار التي جاءت عن بعض السلف، فإنه جاء عن بعض السلف صح عنهم كأظن كابن الزبير أنه كان يقنت في صلاة الفجر. قال والقنوت المراد به إطالة القراءة، فإن السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر. أما الدعاء في صلاة الفجر قنوت بمعنى الدعاء فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفعله الإنسان. ها؟ جاء في هذا بعض الحديث قد مرت علينا عن الإخوان احتاج النظر في، ولا جاء في هذا حديث في التفريق بين رفع ورفع. جاء حديث صحيح مسند يرفع يديه حذو صدريه أو حذو صدره حذو ثدييه. إن شاء الله يتأكد من هذا. قل لو استسقى الناس في خطبة الجمعة هل ترفع اليدين؟ نعم، قد ذكرنا أن في الاستسقاء ترفع سواء في الجمعة أو في غير الجمعة. والبعض الناس يصلي ثلاث صلوات بوضوء واحد ولم يحدث، ما الحكم؟ ها؟ الحكم جائز نعم، ما دام لم يحدث يصلي حتى خمس صلوات. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد. ها؟ ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا حديث أنس.